الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الاستسقاء إلى أن قال: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. ثم ذكر حديث أنس، وقد تقدم معنا أمس وذكرنا المسائل المتعلقة به على وجه التفصيل، ولكنه رواه أيضا هنا من طريق أخرى، وغاير في شيخه وغاير في الترجمة. وهذا الإسناد الذي ذكره من الرباعيات، رواه عن قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر الأنصاري عن شريك وهو ابن عبد الله، وهو ابن عبد الله ابن أبي نمر، وقد تقدم معنا أمس. والترجمة قال فيها: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. الاستسقاء طلب السقيا وهو الدعاء، وكان في الجمعة على غير اتجاه القبلة، خلافا لهيئته صلى الله عليه وسلم، فالاستسقاء حينما خرج إلى المصلى فإنه خطب ثم استقبل القبلة، حول رداءه واستقبل القبلة ودعا. والشاهد من هذا الحديث في قوله: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا. ورفع هذا كان في أثناء الخطبة، وهو مستدبر للقبلة. وقوله في الحديث: دخل أن رجلا دخل المسجد، أي النبوي، يوم جمعة من باب كان نحو باب دار القضاء. دار القضاء سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بيعت على معاوية وقضي بها دينه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
باب الاستسقاء على المنبر. حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، قحط المطر، فادعوا الله أن يسقنا. فدعا فمطرنا، فما كدنا أن نصل إلى منازلنا. فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال: فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة.
نعم. ثم عاد حديث أنس المتقدم مختصرا وغاير أيضا في إسناده، وقد ذكرنا أنه سيأتي معنا في هذا الكتاب، أي في كتاب الاستسقاء، في 10 مواضع بعشر تراجم عن 10 من شيوخه رحمه الله. فرواه في الطريق الأولى عن محمد بن سلام البيكندي، ورواه في الطريق الماضية عن قتيبة، وهنا عن مسدد. قال: حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس. وهذا الحديث ذكرنا أنه غريب عن أنس، لكن رواه عنه جماعة، فرواه عنه هنا قتادة، وفي الرواية الماضية رواه عنه شريك ابن أبي نمر، وسيأتي رواية عبد العزيز ابن صهيب، ورواية لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ورواية لثابت بن أسلم البناني رحمهم الله جميعا. والمصنف سمعه عن شيخه بهذا اللفظ المختصر وجعل له هذه الترجمة: باب الاستسقاء على المنبر، باب الاستسقاء على المنبر، وأنه نوع من أنواع الاستسقاء وليس حصرا للاستسقاء في هذه الحالة كما ذكر بعض فقهاء الحنفية رحمهم الله. والحديث كما تقدم متفق عليه. نعم.
باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت المواشي وتقطعت السبل، فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ثم جاء فقال: تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فادعوا الله يمسكها. فقام صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر. فانجابت عن المدينة انجياب الثوب.
ثم أيضا ذكر حديث أنس وترجم له هنا بقوله: باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، أي أحيانا بلا خروج وصلاة مقصودة. ورواه هنا في الطريق الرابع عن عبد الله بن مسلمة القعنبي. وقوله في آخر الحديث: فادعوا الله يمسكها، إلى أن قال: فانجابت عن المدينة، يعني تكشفت وخرجت كما يخرج الثوب عن لابسه إذا نزعه عنه. نعم.
باب الدعاء إذا تقطعت
في الجمعة. سيترجم المصنف أنه لا يقلب الرداء في الجمعة، تحويل الرداء إنما هو في صلاة الاستسقاء إذا خرج إليها في المصلى، وسيذكر هذا رحمه الله في ترجمة مستقلة.
نعم. باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت عن المدينة انجياب الثوب.
نعم. ثم ذكر أيضا حديث أنس، وهذه هي الطريق الخامسة، ورواه هنا عن شيخ إسماعيل وهو ابن أبي أويس يحدث عن خاله مالك، فإسماعيل ابن أخت مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليهما. وقوله باب الدعاء إذا تقطعت السبل، هذا هو الاستصحاء، وهو نوع من أنواع صلاة من أنواع الدعاء في طلب التحول المطر من مكان إلى مكان. والاستصحاء ليس له خروج، لا يخرج له ولا قلب رداء فيه ولا صلاة له مقصودة، وإنما إذا أراد الاستصحاء دعا دعاء عاما في الجمعة أو في الصلاة أو في أدبار الصلوات. ومن الأدب ألا يدعو بإمساك المطر بالكلية كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يدعو بتحويله إلى الأماكن التي لا يكون بسبب نزولها في تلك الأماكن ضرر على المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، لأن في طلب رفع الرحمة والخير فيه نوع من سوء الأدب وعدم تقدير النعمة. وذكرنا أمس أن الإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة فرأى فيها ما يسخط فإنه يسأل الله عز وجل أن يرفع عنه ما سخطه في هذه النعمة، ولا يسأله أن يرفعها عنه بالكلية، كما ذكرنا في الأولاد أو في الزوجة أو في المركب أو في المسكن، إذا رأى فيه ما يسخط فيسأل الله عز وجل أن يرفع عنه هذا الوصف الذي سخطه فيه، لا يدعو على ولده ولا على زوجته. نعم.
باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. حدثنا الحسن بن بشر قال: حدثنا معافى بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال، فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة.
ثم عاد حديث أنس رضي الله عنه وهو متفق عليه كما ذكرنا، ورواه هنا عن شيخه الحسن ابن بشر وهو البجلي الكوفي، وهو من أفراده، يعني لم يروي له أحد من أصحاب الكتب الستة إلا هو رحمة الله تعالى عليه. قال: حدثنا معافى ابن عمران وهو الموصلي، وكان يسمى ياقوتة العلماء، هكذا وصفه شيخه سفيان الثوري رحمه الله، قال: كان محشوا بالعلم والخير. وأنا أذكر هذا لأن الأسماء تمر علينا مرور الكرام، ووراء كل اسم من هذه الأسماء وهذه الأعلام وراءها من العلم والخير والصلاح وحفظ السنة والجهاد في سبيل الله عز وجل ما قد يخفى علينا، لكن هؤلاء أقوام انتدبهم الله عز وجل لحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأدوها كما سمعوها رحمة الله تعالى عليهم، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وفي هذا الحديث استدل المصنف على أنه لا يحول الرداء إلا إذا خرج للصلاة المقصودة، أما إذا استسقى يوم الجمعة فلا يحول رداءه. وقال رحمه الله: باب ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول. عدم التحويل ليس مشكوكا فيه، بل هو ثابت في حديث أنس، لكنه عبر بهذه الصيغة مع صحة الخبر للتردد في قائلها، في قائل ولم يذكر أنه حول رداءه، هل هي من كلام إسحاق الذي روى عن أنس، أو من كلام الأوزاعي الذي روى عن إسحاق، أو من كلام معافى ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. وجميع الطرق، وهذه الطريق السادسة في هذا الكتاب، لحديث أنس في كتاب الاستسقاء جميع الطرق لم يذكر فيها أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه يوم الجمعة. وأما في المصلى فإنه يحول عند أكثر أهل العلم خلافاً للحنفية، وقد استدل الحنفية بهذا الحديث على أنه لا تحويل للرداء مطلقاً لا في المصلى ولا في يوم الجمعة، والصحيح التفريق بين الحالتين، وقد ثبت التحويل في المصلى في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد تقدم معنا. وقوله في هذه الرواية وجهد العيال يعني لحقتهم المشقة بسبب قلة المطر.
نعم. باب إذا استشفع إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله، فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب.
نعم. ثم أعاد حديث أنس، وهنا رواه عن شيخه عبد الله بن يوسف التنيسي، وهذه الطريق السابعة، وترجم له بقوله باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. تقدم باب شبيه بهذا الباب، وهو قوله رحمه الله باب سؤال الناس الإمام إذا قحطوا، وهنا قال باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. وبين الترجمتين فرق دقيق، وهو أن هذه الترجمة فيما يجب على الإمام إذا سأله الناس، وأما الترجمة السابقة فهي ما يجب على الناس إذا أرادوا الاستسقاء. فالناس إذا أرادوا الاستسقاء سألوا الإمام، وهنا الإمام إذا سأله الناس لم يردهم بل أجابهم إلى طلبهم إذا وقع الموجب، إذا وقع الموجب وهو القحط، أما بغير موجب فإنه لا يجيبهم. وفي هذا الحديث دليل على أن أمر الاستسقاء مردود إلى الإمام، فلا يخرج الناس للصلاة والاستسقاء إلا بإذنه. ولم يعهد أن الصحابة رضي الله عنهم استسقوا في المصلى إلا بأمره صلى الله عليه وسلم وحال كونه معهم. وأما الاستسقاء في الجمعة أو في الدعاء العام والاستغفار فهو في كل وقت فرادى وجماعات.
نعم. باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال أتيت ابن مسعود فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادعوا الله. فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ثم عادوا إلى كفرهم. فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قال وزاد أسباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا، وشكى الناس كثرة المطر. قال اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم.
نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود وهو متفق عليه، رواه مسلم في صفات المنافقين، وقد ذكره المصنف في أول كتاب الاستسقاء، وترجم له هنا بقوله باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط، أي فلهم إجابتهم، فلهم إجابتهم إلى ذلك. وفيه دليل على أنه يجوز الاستسقاء للمسلمين ولغيرهم، وفيه أيضا إشارة إلى أن أهل الذمة لا يستسقون إلا بإذن الإمام، إلا بإذن الإمام. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي عن سفيان وهو الثوري قال: حدثنا منصور وهو بن المعتمر والأعمش وهو سليمان بن مهران. فالثوري رحمه الله سمع الحديث عن اثنين من شيوخه منصور والأعمش عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح عن مسروق بن الأجدع الهمداني قال: أتيت ابن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال: إن قريشا، أي قال ابن مسعود. وسبب القول أن مسروقا رحمه الله ذكر له أن هناك من يقول إن آية الدخان لم تأتي بعد، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن قريشا أبطأ عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنى لفظ هذا الدعاء في الرواية السابقة بقوله: اللهم اجعلها عليهم سنية كسنية يوسف عليه السلام. قال: فأخذتهم سنة، يعني جذب، بعد أن دعا عليهم. وفيه دليل على جواز الدعاء على الكفار إذا أعرضوا عن دين الله عز وجل أو عادوه، والدعاء على عمومهم، على عمومهم، أي عموم من حارب الله عز وجل ورسوله، ولو تضرر غيرهم من النساء والذرية. قال: فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام، وتقدم في الرواية الأولى والجيف والجلود. قال: فجاءه أبو سفيان وهو صخر ابن حرب رضي الله تعالى عنه، وكان إذ ذاك مشركا، وجاءه قبل الهجرة، فقال: يا محمد، جيت تأمر بصلة الرحم، أي والذين هلكوا هم من رحمك، وإن قومك هلكوا فادعوا الله. فيه دليل على أن المشركين كانوا يؤمنون أن الله عز وجل هو الذي ينزل الغيث، هو الذي ينزل الغيث، ويعلمون أنه هو الخالق سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وينزل من السماء ماء ليقولن الله. وفيه دليل على أن توحيدهم هذا لا يغنيهم عن الله عز من الله عز وجل شيء، من الله عز وجل شيئا. توحيدهم ومعرفتهم بالله وكونه هو الخالق والرازق لا يغنيهم ما لم يقولوا لا إله إلا الله ويوحدوه بعبادتهم له سبحانه وتعالى. قال: فقرأ يعني ابن مسعود رضي الله عنه: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وهذه الآية، أي بعد أن دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعرضوا بعد دعائه وبعد أن أغيثوا أعرضوا وبقوا على إعراضهم ولم يؤمنوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هذا وصف لهم قبل أن يغاثوا، حتى كان أحدهم يرى كالدخان من شدة الجوع والجهد، فدعا لهم عليه الصلاة والسلام وكشف ما بهم. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب. هذا استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم: إنا مؤمنون، إنا كاشف العذاب قليلا، إنكم عائدون. ثم أخبر الله عز وجل بعقوبتهم: وكانت يوم بدر يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، أي بسبب إعراضهم بعد أن أغيثوا. قال: يوم بدر، يعني البطشة، البطشة هي يوم بدر. قال:
وزاد أصباط عن منصور. القائل هنا هو سفيان، لعله سفيان الثوري رحمه الله، قال وزاد أصباط، وأصباط هو ابن نصر الهمداني، وهو صدوق لكن لم يروي له البخاري رحمه الله إلا في هذا الموضع المعلق، وروى له مسلم وأصحاب السنن. زاد عن منصور، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا، يعني دامت السماء تنزل عليهم سبعة أيام، وشك الناس كثرة المطر، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فانحدرت السحابة عن رأسه، يعني تحولت عن مكانها، فسقوا الناس حولهم. وهذه الزيادة، زيادة أسباط، معلقة ولم يصلها المصنف رحمه الله لأنه ليس على شرطه من جهة، ولأن هذه الزيادة قد طعن فيها وطعن فيها بعض أهل العلم بسبب أن فيها تركيبا بين حديث ابن مسعود رضي الله عنه وحديث أنس، فالذي اشتهرت به الروايات أن الذين دعوا بإمساك المطر عنهم إنما هم المسلمون في المدينة، فقيل أن هذه الزيادة ركبت على حديث ابن مسعود وهي ليست منه. ولا يمنع أن يقع هذا أيضا في مكة، وأن يتضرروا بكثرة المطر، لكنها ليست بمحفوظة من في الرواية التي ثبتت في البخاري بالإسناد المتصل في هذا الموضع الذي رواه البخاري فيه عن كثير، عن سفيان، عن منصور رحمه الله، وكذلك في الموضع الأول الذي رواه البخاري عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق رحمة الله تعالى عليهم جميعا، فليست في هذه الرواية التي معنا، وليست في الرواية المتقدمة، ولا زال الحديث سيأتي في بعض الروايات القادمة، سيذكره المصنف رحمه الله في عدة مواضع. في هذا الحديث دليل على جواز الدعاء على الكفار، وفيه أيضا دليل على جواز الدعاء لهم، وكان دعاؤه عليهم صلى الله عليه وسلم أولا بعد أن أعرضوا عن دين الله عز وجل، وبعد أن وضع سل الجزور على ظهره الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. وفيه وجوب الحذر من دعاء الصالحين، وأن الإنسان يتقيه، وجواز طلب الدعاء من الغير، جواز طلب الدعاء من الغير، مع أن الأكمل كما ذكرنا أمس عدم ذلك، الأكمل ألا تطلب من غيرك أن يدعو لك، وهو أكمل في توحيدك، وذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله نص على هذا في رده على البكري، وأن من كمال التوحيد أن يستعين الإنسان بالله عز وجل وحده، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لكن من جهة الجواز يجوز، من جهة الجواز يجوز. وفيه تفسير الدخان الذي ورد في سورة الدخان، وأنها آية قد مضت، وأنها آية قد مضت، وذكرنا أن هذا القول هو اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله، وهو تفسير ابن مسعود كما هو ظاهر في هذه الرواية. وذهب ابن عباس وابن عمر وطائفة من السلف إلى أن الدخان آية مستقبلة، وهي من علامات الساعة، واستدلوا بحديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه إنها لن تقوم الساعة حتى ترون عشر آيات، وذكر منها الدخان، وهذا الحديث رواه مسلم. ولا يمنع أن يقصد بالدخان الذي في سورة الدخان ما حصل لقريش، وأن يكون هناك آية أيضا مستقبلة وهي خروج الدخان الذي يغشى الناس قبل يوم القيامة. نعم.
باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا معتمر عن عبيد الله، عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة، فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله، قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم، فادعوا الله يسقنا، فادعوا الله يسقينا. فقال: اللهم اسقنا مرتين، وأيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب، فنشأت سحابة وأمطرت، ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه، تهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل.
نعم. ثم عاد حديث أنس رضي الله عنه وهو متفق عليه، وهذا هو الموضع الثامن، رواه فيه عن محمد ابن أبي بكر البصري قال: حدثنا معتمر وهو ابن سليمان عن عبيد الله وهو ابن عمر ابن حفص بن عاصم العمري من ذرية عبد الله ابن ذرية عاصم بن عمر بن الخطاب عن ثابت وهو ابن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقوله في هذه الرواية: فقام الناس فصاحوا، الذي قام هو رجل واحد، هو رجل واحد فقط، لكن عبر عنه بالناس، ولعل الناس تكلم أيدوه حينما تكلم، أو أنه أراد باللفظ العام الشخص المخصوص كما في قوله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. والقائل هو رجل واحد، هو نعيم بن مسعود، وليس كل الناس قالوا ذلك القول، فقد يعبر باللفظ العام عن المعين. وقوله هنا: واحمرت الشجر، يعني يباسا من شدة القحط. وفي هذه الرواية قال: اللهم اسقنا مرتين، والرواية التي تقدمت رواية غير ثابت البناني عن أنس دعا صلى الله عليه وسلم 3 مرات، والزيادة جاءت من ثقة وهي مقبولة، الزيادة من الثقة مقبولة، وهذا هو الغالب على هديه صلى الله عليه وسلم أنه يثلث دعاءه. وقول أنس رضي الله عنه: وأيم الله ما نرى في السماء قزعة، يعني قطعة من سحاب. وأيم الله أصله وأيمن الله بالنون، وهي جمع أيمان، أي قسمي بالله، أي قسمي بالله، وحذفت النون من أيمن، حذفت تخفيفا كما في قوله عز وجل: لم يكن، وأصلها لم يكن، فقد تحذف النون استسهالا للنطق. وقد استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا اللفظ بالقسم وأيم الله، استعملها كما في حديث عائشة في قوله صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي منتقى الأخبار لابن تيمية الجد رحمه الله وشرحه نيل الأوطار للإمام الشوكاني رحمه الله باب في هذا، باب ما جاء في أيم الله، باب ما جاء في وأيم الله ولعمر الله وأقسم بالله وغير ذلك في كتاب الأيمان وكفاراتها من نيل الأوطار. وفي ذكر له شواهد وأحاديث، يعني يحسن بطالب العلم أن يراجعها. في هذه الرواية ذكر أيضا قوله: فكشطت المدينة، يعني تكشفت، والكشط من كشط، وكشط الغطاء يعني كشفه، كشط عن الشيء يعني كشف عنه. وفي التنزيل: وإذا السماء كشطت، يعني نزعت وطويت، وفي قراءة قشطت بالقاف، في قراءة لآية التكوير قشطت، والكشط والقشط كلاهما بمعنى، والعرب ربما تبدل الكاف قافا، ربما تبدل الكاف قافا لتقارب مخرجهما. وقوله في نهاية الحديث وإنها لفي مثل الإكليل، وإنها الضمير يعود على المدينة، والإكليل هو ما أحاط بالرأس، ما أحاط بالشيء، وهو المقصود به هنا أنها صار السحاب حولها كالتاج حول رأس لابسه، كالتاج والعصابة. تقول تكلل بالنجاح، يعني أحيط به النجاح وتكلله وتكللت والجهود مكللة، يعني أحيط بها النجاح والفوز. وأصله كلل الشيء يعني أحاطه، يعني أحاطه، ولذلك سميت الكلالة كلالة لاستدارتهم بنسب الميت، فالكلالة الذي ليس له من لا ولد له ولا والد من الذكور، من لا ولد له ولا والد من الذكور، يعني مات وليس له وارث يحيط به، هذه هي الكلالة من كلل. وأما كلا بالهم بالمهموز، المهموز فهو بمعنى حفظ، بمعنى حفظ، ومنه قوله عز وجل قل من يكلأكم بالليل والنهار، هذا هو المقصود بالإكليل. وعند المالكية من شروح مختصر الخليل التاج والإكليل في شرح مختصر خليل رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليه وعلى عموم المسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مضافة عندكم هكذا؟ عندك يا شيخ صلاح القسطلاني؟ القسطلاني معك؟ طيب، شوف الحديث رقم 20 و1000، قال وزاد أسباط، قال لا في آخر الحديث قال وزاد أسباط، طيب قال من بين من القائل؟ طبعا قطعا أسباط لم يسمع منه البخاري، فهو متقدم عنه، فهو يروي عن منصور. قال أي البخاري؟ أيوة. نعم يكون تعليق من البخاري رحمه الله، هو تعليق قطعا، لكن هل سمع هذا التعليق من شيخه أو من الثوري؟ لكن هنا قطع القسطلاني، وهو ممن له عناية بضبط الفاظ الصحيح، أن القائل هو البخاري، وهذا التعليق وصله البيهقي كما ذكرنا، وصله البيهقي بإسناده عن أسباط، عن منصور، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.